الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وما زلنا في مسائل القدر وفي الرد على القدرية النفاة، وهكذا الرد على القدرية الغلاة. والقدرية الغلاة كما هو معلوم هم الجبرية، قال الشافعي رحمه الله قوله: فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء. وعموم كل كما هو معلوم يشمل أفعال العباد، والعجيب أن المعتزلة لما جاءوا إلى كل في هذا الموضع فأخرجوا منها أفعال العباد ولم يبقوا كل على عمومها، واستثنوا أفعال العباد فقالوا: الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا أفعالهم. ولما جاءوا إلى مسألة القرآن فأدخلوها في عموم كل، الله خالق كل شيء، قال: يدخل في ذلك القرآن، فذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، وقد ضلوا في الموضعين. فعموم كل لا يتناول القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا الخطاب، وهكذا لا يدخل شيء من أسمائه أو صفاته في قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، فلا يدخل في ذلك الله عز وجل، فإنه لم يخلق نفسه تعالى الله عن ذلك، فإن الله هو الخالق، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو كما يقول من يقول من أهل العلم واجب الوجود. فعلى كل أدخلوا القرآن في عموم كل وأخرجوا أفعالهم، والصواب هو إدخال أفعال العباد في عموم كل وإخراج القرآن، لأن الله عز وجل خارج عن من هذا العموم، فلا يدخل في هذا العموم شيء من ذات الله عز وجل ولا من أسمائه ولا من صفاته. قال: فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، انتهى. قالوا في هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته. وأنا أخبر معنا برارا أن هذا القول في غاية البطلان، وأن غاية ما دلت عليه الأدلة أن العبد يفعل ويكسب، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، فله الكسب وله العمل وله الفعل. أما الخلق فانفرد به الخالق، الخلق لله عز وجل، فالعباد يفعلون والله سبحانه ويكسبون والله هو الخالق وحده لا شريك له. قال: ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه قال كل شيء شامل لأفعال العباد بدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماءه وصفاته. قال ابن القيم: ما معناه في هذه الآيات دليل على أن أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله. نعم، هذا الكلام الصحيح، العبد كل مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. وهذا حقيقة قول القدرية، ولهذا هم واقعون في الشرك في توحيد الربوبية، فإنهم جعلوا خالقين مع الله عز وجل، فالله خالق كل شيء وهم الذين خلقوا أفعالهم، فجعلوا أنفسهم خالقين مع الله عز وجل. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقال: هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. انتهى. قوله: لا خالق غيره ولا رب سواه، إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية وهم القدرية النفاة الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعال مقدورة له وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها، فالربوبية سبحانه الكامل المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولت ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، قبل أن تتضيل لها، وكتابة إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها: الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق غيره، ونظم ذلك بعض بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه. وكما قلنا أن الشيطان جاء للناس في جانب الشريعة، أما في أمور الدنيا فإنهم لا يحتجون بالقدر، فإذا ما ظلم الشخص فإنه ينتصر، وإذا أخذ ماله فإنه يسعى في رده، ولا يقول كل ذلك بقضاء الله وقدره، ما يحتج في أمور الدنيا بالقدر، بل يدافع عن نفسه ويأخذ حقه وينتصر لنفسه إن ظلم، ولا يقول أخذ عني المال بقضاء الله وقدره، وضربت بقضاء الله وقدره، وقتل ولدي بقضاء الله وقدره. لا يحتاج بالقدر في أمور الدنيا. لكن إذا جاء إلى أمر الدين فقيل له لما لا تصلي، فيقول قدر الله علي ذلك، لما تفعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، يقول هذا هو قضاء الله وقدره فيه. فيحتج بالقدر في أمور شرعه في أمور دينه، ولا يحتج به في أمور دنياه. وكل هذا من وساوس الشيطان ومن إضلال الشيطان. لو كان القدر حجة في أمر الدين لكان حجة في أمر الدنيا، فإن الأمر مستوى، وكل ذلك بقدر الله. ما في نعم أمور الدنيا والدين، كل ذلك بقدر الله عز وجل. يقول العلماء يجوز الاحتجاز بالقدر في المصائب دون المعائب. المصيبة تحتج في القدر، إن أصيبت بمصيبة فتقول قدر الله ما شاء فعل، لأن بغير إرادة العبد أصيب بمرض، أصيب بموت في بعض أقربائه، ذهب ماله، وغير ذلك من مصائب الدنيا، فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، يصبر على المصائب، والصبر واجب، وإن رضي أو شكر فذلك أمر مستحب. أما المعايب وهي ترك الواجبات والوقوع في الذنوب، فلا يحتج العبد بالقدر إلا إذا تاب منها، فتصير كأنها من المصائب. إذا تاب منها فلو أن يحتج بالقدر، فإذا وقع في ذنب من الذنوب ثم تاب من ذلك الذنب وصدقت توبته، فإذا جاء من يلومه على أمر قد تاب منه فله أن يحتج بالقدر، فيقول قدر الله علي ذلك، هذا بعد التوبة، لأن العيب قد زال بالتوبة، والذنب زال أثره بالتوبة إلى الله عز وجل. فلا بأس أن يحتج العبد بالقدر على ذنب قد تاب منه، أما على ذنب هو مصر عليه هذا خطأ. قال فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاز به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. قوله ومع ذلك فقد أمر العباد، من العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته إلى آخره. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقالوا من يطاع رسول الله أطاع الله. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله، ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. فقول المصنف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، يعني يقول والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله، من تمام والأصل طاعة الله وطاعة رسوله، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل، فالأصل هي طاعة الله وطاعة رسوله، فمن كان كذلك قد أذهب الأصل. فقال المصنف مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره، شر الرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وأن هذا الشيء قدر الله عليهم، وهكذا يفعل ذلك كثير من فساق الناس، يحتجون بالقدر على ذنوبهم ومعاصيهم وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. قال وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، حين قال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة، فقال له إن ثبت ذلك عنه وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، كل هذا قضاء وقدر، سرقتك إن قضاء وقدر، وقطع يدك قضاء وقدر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ومن ادعى أن العارف، هؤلاء هم أرباب الصوفية، ومن ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة، هي الإرادة الكونية، وهذه التي يقال فيها يقال فيه الفناء، نعم، أو مرتبة الفناء عند الصوفية، مرتبة الفناء عند الصوفية شهود الإرادة، شهود الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. فهذه أرفع مراتب الفناء عند الصوفية. والفناء كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وعن إرادة، نعم، عن وجود السوى، وعن إرادة السوى، وعن مشاهدة السوى، أي سوى الله عز وجل. فأصحاب وحدة الوجود يفنون عن وجود السوى، أي ما في إلا الله عز وجل، ما في إلا الله، وسوى الله عز وجل ليس له وجود. وهناك من يفني عن مشاهدة السوى مع اعترافه بوجود المخلوقات، إن سئل فإنه يجيب بوجود الخالق والمخلوق فيثبت وجود ما سوى الله عز وجل، لكنه يذهل عن ذلك فلا يشاهد إلا الله عز وجل، يشاهد ما يتعلق بربوبية الله عز وجل وقضاء الله وقدره، ويشاهد حكمه النافذ الكوني في خلقه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأربع الصوفية رأوا أن هذا هو المرتبة الرفيعة، الفناء عن مشاهدة السوى، وهو فناء في توحيد الربوبية. والفناء الصحيح المعتبر هو عن إرادة السوى، لا تريد بعملك سوى الله عز وجل، لا تريد بعملك سوى الله، إنما تريد بعملك رب العالمين سبحانه، تخلص في عبادتك لربك سبحانه وتعالى، وتبتغي مرضات ربك، تتوكل عليه وتعبده وحده لا شريك له. هذا هو الفناء في توحيد الألوهية، وهو الفناء الصحيح. فالصوفية إن لم يصلوا إلى أصحاب وحدة الوجود فإنهم يرون أن أرفع المراتب هو الفناء عن مشاهدة السوى. وهو مراد المؤلف في قوله: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة، يريد بذلك الإرادة الكونية، سقط عنه الأمر إذا بلغ إلى مرتبة اليقين عند الصوفية، وأنه يسقط عنه الأمر إذا بلغ إلى مرتبة اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتأول الآية على غير المراد، فجعلوا اليقين مرتبة من المراتب التي إذا بلغ إليه العبد سقط عنه التكاليف، وهذا وعين الزندقة. واليقين في الآية هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: قالوا لم نكن مصلين ولم نكن طعام المسكين وكنا نقوم مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. ليس المعنى أنهم بلغوا مرتبة سقط عنهم الواجبات، لو كان هذا لما كانوا من أصحاب النار، لو كان هذا هو المراد لما كانوا من أهل النار. حتى أتانا اليقين أي حتى جاءنا الموت، فاليقين هو الموت. قال الشيخ تقي رحمه الله تعالى: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر، كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع، انتهى. وقال ابن القيم بعد كلام: المقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل ورثتهم، أن هؤلاء الذين آمنوا في الحقيقة بقضاء الله عز وجل وبقدره. فما يتعلق بهذا الباب، باب القضاء والقدر، من الأمور المهمة، وقد ضل فيها من ضل في مسائل القضاء والقدر، والتبس الأمر على كثير ممن يدعون العقل وأنهم هم العقلاء وهم النبهاء والأذكياء، فضلوا ضلالا بعيدا وتخبطوا لأنهم ما حكموا شرع الله عز وجل، وإنما حكموا عقولهم واتبعوا المتشابه من الأمر، ولم يأخذوا العلم من أهله، وإنما تبع بعضهم بعضا وقلد بعضهم بعضا ونبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، وهكذا نبذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم، ولو طلبوا الهدى من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وصدقوا لهداهم الله. فإن الله عز وجل كريم لا يرد من أقبل إليه، ومن طلب الهداية منه كان صادقا فإن الله عز وجل يهديه ويعينه ولا يضله، وإنما يؤتى العبد من جهة نفسه، إن ضل فمن جهة نفسه ومن جهة تقصيره ومن جهة هواه وبعده عن كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما في قلبه من المرض والدسائس الخفية التي بسببها يضله الله عز وجل في كثير من الأمور. فالمهتدي من هداه الله عز وجل، والهداية بيده، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وجوده وكرمه، ويضل من يشاء بعدله، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع.